إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سئل الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى سؤالا يدور حول الاعتقاد في الأسماء والصفات، وقد أجاب عنه الإمام رحمه الله تعالى بجواب مطول، وقد سمي بالتحف في الإرشاد إلى مذهب السلف أو بالتحف في مذاهب السلف. قال في الجواب رحمه الله: وأقول: اعلم أن الكلام في الآيات والأحاديث الواردة في الصفات قد طالت ذيوله وتشعبت أطرافه وتباينت فيه المذاهب وتفاوتت فيه الطرائق وتخالفت فيه النحل أي المذاهب، وسبب هذا عدم وقوف المنتسبين إلى العلم حيث أوقفهم الله، ودخولهم في أبواب لم يأذن الله لهم بدخولها، ومحاولتهم لعلم شيء استأثر الله بعلمه، والاستئثار والانفراد بالشيء وعدم الإشراك فيه، ومحاولتهم لعلم شيء استأثر الله بعلمه حتى تفرقوا فرقا وتشعبوا شعبا وصاروا أحزابا، وكانوا في البداية ومحاولة الوصول إلى ما يتصورونه من العامة مختلف المقاصد متباين المطالب، فطائفة وهي أخف هذه الطوائف المتكلفة علم ما لم يكلفها الله سبحانه بعلمه، أخفها إثما وأقلها عقوبة وجرما، والجرم الذنب والإساءة، وهي التي أرادت الوصول إلى الحق والوقوف على الصواب، لكن سلكت في طلبه طريقة متوعرة وصعدت في الكشف عنه إلى عقبة كؤود، والعقبة الكؤود هي العقبة الشاقة المصعد صعبة المرتقى، لا يرجع من سلكها سالما، فضلا أن يظفر فيها بمطلوب صحيح، وظفر بالشيء ناله وحصل عليه، ومع هذا أصلوا أصولا ظنوها حقا، فدفعوا بها آيات قرآنية وأحاديث صحيحة نبوية، واعتلوا في ذلك الدفع بشبه واهية وخيالات مختلة، وهؤلاء هم طائفتان: الطائفة الأولى هي الطائفة التي غلت في التنزيه فوصلت إلى حد يقشعر عنده الجلد ويضطرب له القلب من تعطيل الصفات الثابتة بالكتاب والسنة ثبوتا أوضح من شمس النهار وأظهر من فلق الصبح، وظنوا هذا من صنيعهم موافقا للحق مطابقا لما يريده الله سبحانه، فضلوا الطريق المستقيم وأضلوا من رام سلوكها. فهذه الطائفة التي غلت في التنزيه وصلت إلى حد يقشعر عنده الجلد ويضطرب له القلب من تعطيل الصفات الثابتة بالكتاب والسنة، وهؤلاء هم نفاة الصفات، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان السلف والأئمة يسمون نفاة الصفات معطلة، لأن حقيقة قولهم تعطيل ذات الله تعالى، وإن كانوا هم قد لا يعلمون أن قولهم مستلزم للتعطيل، بل يصفونه بالوصفين المتناقضين، فيقولون هو موجود قديم واجب، ثم ينفون لوازم وجوده، فيكون حقيقة قولهم موجود ليس بموجود، حق ليس بحق، خالق ليس بخالق، فينفون عنه النقيضين إما تصريحا بنفيهما، وإما إمساكا عن الإخبار بواحد منهما، فلا يقولون موجود ولا موجود، وحي ولا حي، ولا عالم ولا عالم. قالوا: لأن وصفه بالإثبات تشبيه له بالموجودات، وأما وصفه بالنفي فهو تشبيه له بالمعدومات، فآل بهم إغراقهم في نفي التشبيه بزعم التنزيه، إلى أن وصفوه بغاية التعطيل جل وعلا. والمعطلة هم الذين عطلوا الرب عما يجب أن يثبت له من الأسماء والصفات، والتعطيل على ثلاث مراتب: وصف الله بسلب النقيضين، وهو مذهب غلاة المعطلة، فإنهم يقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، لأننا لو وصفناه بالإثبات لشبهناه بالمخلوقات، ولو شبهناه بالنفي لشبهناه بالمعدومات. فهؤلاء هم الغلاة من المعطلة. وأما المرتبة الثانية فالذين وصفوا الله بالسلب والإضافة دون صفات الإثبات، وهو مذهب المعطلة من الفلاسفة والجهمية، وهؤلاء كلهم ينفون الأسماء والصفات. وأما الطائفة الثالثة من طوائف المعطلة والمرتبة الثالثة من مراتب التعطيل، فإثبات الأسماء دون الصفات، وهو مذهب المعتزلة ومن تبعه. والمعطلة قسمان: أهل تأويل وأهل تجهيل. أما أهل التأويل فهم الذين يصرفون معاني نصوص الكتاب والسنة عن معانيها الظاهرة بغير حجة، وهذا هو التحريف بعينه. وأما أهل التجهيل فهم الذين ينكرون معاني الأسماء والصفات ويثبتون ألفاظا لا معاني لها. وأما وجه مفارقة المعطلة لطريقة الرسل في الصفات، فالمعطلة فارقت طريقة الرسل من وجوه: أن المعطلة لا يصفون الله إلا بالصفات السلبية التي لا تتضمن إثبات كمال الضد، بل هي نفي محض. وأما طريقة الرسل فهي وصف الله بصفات الإثبات، وأما النفي فهو لإثبات كمال الضد. والمعطلة يفصلون في النفي ولا يجملون، بينما طريقة الرسل الإجمال في النفي، ولا يأتي التفصيل إلا لأسباب. والمعطلة لا يثبتون إلا وجودا لله مطلقا، وهو الوجود العام الكلي الذي يكون في الأذهان ولا يتحقق في الأعيان. والمعطلة ينفون عنه ما لم ينفه تبارك وتعالى عن نفسه، بينما طريقة الرسل ما لم يرد الشرع بنفيه وسكت عنه فإنهم يسكتون عنه. فهذا وجه مفارقة المعطلة لطريقة الرسل في صفات الرب جل وعلا. المعطلة يستخدمون القياس العقلي في صفات الله تعالى، فهم يقيسون الخالق بما يقاس به المخلوق، فلم يفهموا من نصوص الصفات الشرعية إلا ما يليق بالمخلوقين، وهذا على خلاف ما فطر الله تعالى عليه العباد من أنه تعالى ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في القياس، سواء كان قياسا تمثيليا ففيه تسوية بين المقيس والمقيس عليه، فهو يستلزم تمثيل ربنا تبارك وتعالى بخلقه، وهذا ما يسمى بالقياس بين الغائب والشاهد. وكذلك لا يجوز أن يشترك تعالى والمخلوق في قياس شمولي وهو القياس المنطقي، بحيث تستوي الأفراد في كلي يشملها، وهذا ممتنع على الله تعالى، لأن فيه تمثيل الله تعالى بمخلوقاته. ولكن يستعمل في حق الله جل وعلا قياس الأولى أو القياس الأولوي، وهو المثل الأعلى، وهو ما جاءت به الأدلة الشرعية. قال تعالى: ولله المثل الأعلى. ومضمونه أن كل ما اتصف به المخلوقون من صفات الكمال وصح أن يتصف به الخالق العظيم، فإن الخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. والمعطلة يقولون بتأويل الصفات الذي هو عين التحريف، فالمعطلة لا يثبتون الصفات الواردة في الكتاب والسنة، وإنما يتأولون النصوص الدالة عليها على خلاف ظاهرها. والقول بالتأويل يعتبر محاولة لتكييف الصفة على نحو ما غير ظاهره يدل عليه، بينما كان منهج الكتاب والسنة إثبات وجود الصفة كما وردت، ولا يعني ذلك أن تثبت كيفيتها بمعنى أن تكون معلومة، لأن الكيف هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، فترك الوحي هذا الأمر ولم يفصله. فنحن نتوقف عند حدود الوارد ونؤمن بما دلت عليه ظواهر النصوص. وأما الذين قالوا إن من آمن بما دلت عليه ظواهر النصوص فقد آمن بكفر، بمعنى أن ظواهر النصوص تدل على الكفر، فهذا قول إد، وهذا افتراء عظيم على كتاب الله جل وعلا. فترك الوحي واتباع الرأي والتأويلات الفاسدة عزل للكتاب والسنة كمصدرين للهداية في واقع الحياة، وليس بعد الهداية إلا الغواية. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وأما الأصول التي بنى عليها المعطلة قولهم بالتأويل، فإن لهم أصولا كثيرة بنوا عليها قولهم بالتأويل. ومن هذه الأصول معارضة نصوص الوحي بالعقول وإخضاعها للآراء البشرية، فقدموا العقل على النقل، وقالوا بالمجاز في نصوص الشرع، والمجاز على خلاف الحقيقة عندهم، فنصوص الصفات على خلاف ظاهرها. ولا يعرف هذا القول إلا بعد القرن الثاني، وهو لفظ جهمي اعتزالي. قولهم بأن نصوص الشرع أدلة لفظية لا تفيد اليقين، وهذا قول مبتدع لا يعرف أحد من المتكلمين سبق به الرازية وسبقه إليه وقال به، بل هو كما هو المعروف عنه أول من قال به. ومقصودهم رد نصوص الكتاب والسنة بلا استثناء إذا خالفت عقولهم، لأنها أدلة لفظية لا تفيد اليقين. وأما لوازم القول بالتأويل البدعي، فالقول بالتأويل البدعي الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره بدعوى أنه ليس مرادا، يلزم منه لوازم باطلة. منها على سبيل المثال أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد ترك الناس في ذلك بدون بيان للحق الواجب سلوكه، ولم يهدي الأمة، بل رمز إليه رمزا وألغز إلغازا، ومعلوم أنه ليس في الرموز والإلغاز بيان. أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكلم في هذا الباب، أي باب الصفات، بما ظاهره على خلاف الحق، ولم يتكلم في ذلك بكلمة واحدة توافق مذهب الخلف المتكلمين من النفاة، ويلزم من مذهبهم والقول به الطعن في القرآن الذي هو تبيان لكل شيء وهدى ورحمة، وهو قول فصل ليس بالهزل، وأن من قال به قد هدي إلى صراط مستقيم، فأين الهداية إذا كان ما يقوله المتأولون حقا؟ ويلزم من مذهب أهل التأويل الطعن في وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي البلاغ، والله وصفه بأنه قد بلغ، بل بلغ البلاغ المبين، وقد نزل قوله تعالى قبل وفاته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن كان حقا ما ذهب إليه المتأولون فأين كمال الدين؟ وأين تمام النعمة؟ بل أين البلاغ المبين؟ وأين الهدى المستقيم؟ وقد وقف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في وجه أولئك الذين سماهم بأهل التحريف والتبديل، وقف وقفة هي التي يقفها المسلم الذي يغار على دينه. فمن المحال أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد ترك الناس في هذا الأمر الأهم بلا بيان لما يجب اعتقاده، حتى يأتي الخلف أصحاب العقول القاصرة من المتكلمين ليبينوا للناس ما نزل إليهم من ربه. ومحال أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد استعمل في خطابه ألفاظا لا يفيد ظاهرها إلا الإلحاد والضلال والتشبيه والكفر، ومحال على من أرسله الله هاديا ومبينا أن يستعمل في خطابه رموزا وطلاسم لا يفهمها المخاطب. فاللهم ثبتنا على صراطك المستقيم. المعطلة يقولون بالتفويض إذا تعذر عليهم التأويل، فالمعطلة إذا تعذر عندهم التأويل يقولون بالتفويض، وهو إمرار النصوص على ظاهرها من غير اعتقاد لها، كما قال صاحب الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وهذا المسلك وهو التفويض، قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله: إنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، فالصفات عندهم غير معروفة المعنى بمنزلة الكلام الذي لا معنى له والهذيان الذي لا طائل من ورائه. وأولئك الذين أولوا هم خير من هؤلاء المفوضة، لأن الذين أولوا أثبتوا للنص معنى ثم صرفوا هذا المعنى عن ظاهره، وهم يقولون في الجملة إن هذه النصوص، يعني النصوص التي تتعلق بصفات الرب جل وعلا، لها معان، وأما المفوضة فيقولون هي رموز، هي طلاسم، هي لا تعني شيئا في حقيقة الأمر. فهذا المسلك هو التفويض. قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله: إنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. ومن العجيب أن أهل التحريف والتأويل والتعطيل في هذا العصر وفي عصور خلت يرمون أهل السنة بأنهم يذهبون إلى هذا التفويض البدعي، وليس الأمر كذلك في حقيقة، بل أهل السنة يجرون ظواهر النصوص على حسب ما دلت عليه أساليبها فيفهمون المعنى ويؤولون الكيفية، لا أنهم يفوضون المعنى كما يفعل أهل التفويض البدعي. وأما اللوازم التي تلزم طريقة المعطلة في الصفات فهي على هذا النحو: الأول أن طريقتهم تؤدي إلى الوقوع في غاية التعطيل، إذ يلزم من قولهم نفي وجود الله سبحانه وتعالى. والثاني أن طريقتهم تؤدي إلى غاية التمثيل، لأنهم إذا نفوا وجود الله فقد شبهوه بالمعدومات، وإذا نفوا وجود الله وعدمه معا شبهوه بالممتنعات، وإذا نفوا بعض الصفات شبهوه بالجمادات.
والمحاذير التي وقع فيها المعطلة، فكل طائفة من طوائف المعطلة وقعت في محاذير لا تنفك عنها. وأول هذه المحاذير مخالفتهم لطريقة السلف، والثاني تعطيل النصوص وما أريد بتلك النصوص من المعاني، والثالث من المحاذير تحريف النصوص إلى معان غير مرادة بها، والرابع تعطيل الله عن صفات الكمال التي تضمنتها هذه النصوص، والخامس من المحاذير تناقض طريقة المعطلة فيما أثبتوه وفيما نفوه، لأن المعطلة يفرون من شيء ليقعوا في نظيره أو شر منه، فالمعطلة تفر من شيء فتقع في نظيره أو شر منه مع ما يلزمهم من التحريف للنصوص الشرعية. ولو أمعنوا النظر والفكر لخرجوا بنتائج عقلية صحيحة، وهي التسوية بين الأسماء والصفات والذات من حيث الإثبات، فإنها باب واحد من حيث دلالة النصوص عليها. فكما أنك تثبت ذاتا ليس كمثلها ذات، فعليك أن تثبت صفات ليس كمثلها صفات، وكذلك أسماء الرب جل وعلا. كذلك التفريق بين المختلفات، وهي ما يليق بالله من الغنى والكمال المطلق، فإنه يفارق تماما ما يتصف به المخلوق من الحدوث والافتقار والنقص، مما يجعل صفات الله لائقة باقتداره، ويجعل صفات المخلوق مناسبة لافتقاره. وأيضا السير على طريقة أهل العلم أتباع الرسل من السلف وأتباعهم، الذين يعتقدون جازمين أن ما جاءت به الرسل فيه كفاية للعالمين، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. المعطلة أيضا يجمعون بين التمويه والتحريف، فالمعطلة يجمعون بين التمويه والخداع والمغالطة في الأمور العقلية الثابتة لجحدهم معاني نصوص الصفات أو بعضها، وموهوا مع علمهم بما دلت عليه من الباطل، لذا حرفوا نصوص الصفات، فقرمطوا في النقليات وصفصطوا في العقليات. ووجه قرمطتهم أنهم جعلوا للنص معنى باطنا يخالف معناه الظاهر، وهذا معتقد القرامطة. ومذهب الباطنية في الصفات أيضا مبني على مثل هذا الذي مر ذكره أو على قريب منه، فمذهبهم في الصفات أنهم أنكروا في حق الله تعالى الإثبات والنفي، فنفوا عنه الوجود والعدم والحياة والموت، وقالوا إنه لا موجود ولا معدوم. ولا حي ولا ميت، وشبهتهم أنهم اعتقدوا أنهم إن وصفوا الله بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإن وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات. والرد على هؤلاء الباطنية من وجوه: أن تسمية الله ووصفه بما سمى ووصف به نفسه ليس تشبيها ولا يستلزم التشبيه، فإن الاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، وتسميتكم ذلك تشبيها ليس إلا من التمويه والتلبيس على العامة والجهال. ولو قبلنا مثل هذه الدعوة الباطلة لأمكن كل مبطل أن يسمي الحق بأسماء ينفر بها الناس عنه وينفر بها الناس عن قبول الحق. وإنكارهم للإثبات والنفي يستلزم نفي النقيضين معا، وهذا ممتنع، لأن النقيضين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، فلا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، بل لا بد من وجود أحدهما وحده، فيلزم على قياس قولهم تشبيه الله بالممتنعات، لأنه يمتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما، إلا أمرا يقدره الذهن ولا حقيقة له. ووصف الله بهذا كفر صريح بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومذهب غلاة الجهمية والقرامطة ومن تبعهم في الصفات وشبهتهم والرد على هؤلاء جميعا يجمع ذلك كله. هذا الذي يأتي بحول الله بيانه مذهبهم في الصفات أنهم ينكرون الأسماء والصفات ولا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المجرد عن الإثبات، ويقولون هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، أي أنه مطلق عن أي صفة ثبوتية، لأن الصفة تقيد الموصوف، وهذا ممتنع على الأذهان أن تتصوره أن يكون هنالك موجود بلا صفة، لأنه لو كان موجودا فيكفي أن له من الصفات صفة الوجود، ثم إنه لا بد أن تكون هنالك أيضا لهذه الذات التي ثبت وجودها لا بد أن يكون لها من الصفات الضرورية ما لها. ولكن هؤلاء يتبعون أمثال هذه الأمور العقلية وليست بعقلية، وإنما هي جهلية، ويؤخرون النقل، يقولون هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، أي أنه مطلق عن أي صفة ثبوتية، لأن الصفة تقيد الموصوف. شبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه والتعدد. وأما الرد عليه فهو أن الله تعالى جمع فيما سمى ووصف به نفسه بين النفي والإثبات، فمن أقر بالنفي وأنكر الإثبات فقد آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، بل دين المرسلين نفي وإثبات، والوجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارج المحسوس، وإنما هو أمر يفرضه الذهن ولا وجود له في الحقيقة، وتكون حقيقة القول به نفي وجود الله تعالى إلا في الأذهان، وهذا غاية التعطيل والكفر. ويلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف كما يقولون، لا يلزم من تعدد الصفات أن يتعدد الموصوف، كما أن المشاركة في الاسم أو الصفة لا تستلزم تماثل المسميات والموصوفات، فالإنسان يوصف بصفات متعددة وهو ذات واحدة، ولا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف، كما أن المشاركة في الاسم أو الصفة لا تستلزم تماثل المسميات والموصوفات، فللنملة يد وللفيل يد وللإنسان يد، ولا شك أنه ليست هذه اليد كهذه اليد كهذه اليد، فإذا المشاركة في الاسم أو في الصفة لا تستلزم تماثل المسميات والموصوفات. وقولهم إن الصفة عين الموصوف وإن كل صفة عين الصفة الأخرى مكابرة في المعقولات وصفصطة في البديهيات. وأما المعتزلة ومن تبعهم فلهم مذهبهم في الصفات، مذهبهم أنهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات، ويجعلون الأسماء أعلاما محضة، ثم منهم من يقول إنها مترادفة، فالعليم والقدير والسميع شيء واحد، ومنهم من يقول إنها متباينة، ولكنه عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، ونحو ذلك. شبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. وأما الرد عليه فهو إما أن تثبت الأسماء والصفات جميعا فتوافق السلف، وإما أن تنفوا الجميع فتوافق غلاة الجهمية والباطنية. وأما أن تفرقوا بين الأسماء والصفات فإن ذلك يوقعكم في التناقض، ولو كانت أسماء الله أعلاما محضة لكانت غير دالة على معنى سوى تعيين المسمى، فضلا عن أن تكون حسنى وأن تكون وسيلة في الدعاء. ومن لا يتصف بصفات الكمال لا يصلح أن يكون ربا ولا إلها، إذ إن كل موجود لا بد له من صفة، ولا يمكن أن توجد ذات مجردة عن الصفات، وحينئذ لا بد أن يكون الخالق الواجب الوجود متصفا بالصفات اللائقة به. والقول بأن الله تعالى عليم بلا علم سميع بلا سمع قول باطل مخالف لمقتضى اللسان العربي وغير العربي، إذ من المعلوم أن المشتق دال على المعنى المشتق منه، وأنه لا يمكن أن يقال عليم لمن لا علم له، ولا بصير لمن لا بصر له، وهكذا. وأما الأشاعرة والماتوريدية في الصفات فمذهبهم أنهم أثبتوا لله الأسماء وبعض الصفات، ونفوا حقائق أكثرها، وردوا ما يمكن رده من النصوص إما بالتفويض أو بالتأويل الذي هو التحريف، فأثبتوا لله من الصفات 7 صفات، هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر. وزاد الماتوريدية إثبات صفة التكوين. وشبهتهم أنهم اعتقدوا فيما نفوه أن إثباته يستلزم التشبيه أي التمثيل، وقالوا فيما أثبتوه إن العقل قد دل على ذلك، فإن إيجاد المخلوقات يدل على القدرة، وتخصيص بعضها بما يختص به يدل على الإرادة، وأما إحكامها فيدل على العلم، وهذه الصفات القدرة والإرادة والعلم تدل على الحياة، والحي إما أن يتصف بالكلام والسمع والبصر وهذه صفات كمال، أو بضدها وهو الخرس والصمم والعمى وهذه صفات نقص وهي ممتنعة على الله، فوجب ثبوت الكلام والسمع والبصر. هذا ما ذهبوا إليه بعقوله. وأما الرد عليهم فهو أن الرجوع إلى العقل دون النقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وأيضا الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل، لأن هذا الباب من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، فإعمال العقل في هذا مخالف للعقل نفسه. وهم قد صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن العقل يوجبه، فيلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه مع ارتكابهم لتحريف الكتاب والسنة. والاشتراك في الأسماء والصفات كما مر لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، وإذا كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فإن ما أثبتوه يستلزم التشبيه أيضا، لأنهم لما قالوا إن العقل لا يدل إلا على هذه الصفات 7 وهم يقولون عنها هي صفات المعاني، أثبتوا الحياة لله ومن الخلق ما له صفة الحياة، فإذا قد شبهوا أو مثلوا على حد قولهم ورميهم لأهل السنة بالزور والكذب والمين، وكذلك السمع والبصر، بل إن الله تبارك وتعالى سمى نفسه سميعا بصيرا ووصف بعض عباده بأنه سميع بصير، بل جعل جنس الإنسان سميعا بصيرا، فلو أثبتوا السمع والبصر لله جل وعلا فإنهم إما أن يقولوا بالتشبيه الذي فروا منه، لأنهم شبهوا الله بخلقه ممن هو سميع بصير من الخلق، وإما أن يقولوا بل له سمع لا كمثله الأسماع، وله بصر لا كمثله الأبصار، فيقال هذا في نظائر هذه الأسماء والصفات التي نفوه، ويقال أيضا كل صفة ثبتت بالكتاب والسنة الثابتة فإنها تؤخذ في هذا الإطار، فكما تثبت ذاتا ليس كمثلها ذات فأثبت لله جل وعلا صفات ليس كمثلها صفات، لأن الصفات على قدر الذوات، وكما مر كثيرا هذا من القانون اللغوي الفطري لا عند العرب وحدهم بل في كل لغات الأرض، أنهم يجعلون الصفة للموصوف ويجعلون المسند لما أسند إليه ويجعلونه على قدره، حتى الأطفال يميزون بين اليد التي للنملة واليد التي للفيل بمجرد الإطلاق، ولا يحتاجون إلى فلسفة ولا دراسة ولا بيان. فإما أن يقولوا بالإثبات في الجميع فيوافق السلف، وإما أن يقولوا بالنفي في الجميع فيوافق المعتزلة ومن ضاهاهم، وأما التفريق فتناقض ظاهر كما هو دلالة العقل، فالعقل يقول هذا تناقض ظاهر، ولماذا فرقتم؟ قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وطائفة أخرى هي الطائفة التي غلت في إثبات القدرة غلوا بلغ إلى حد أنه لا تأثير لغيرها ولا اعتبار بما سواها، وأفضى ذلك إلى الجبر المحض والقسر الخالص. الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى، فيقولون إن الإنسان لا فعل له ولا قدرة. القسر هو الإكراه والقهر. الجبر هو القول الذي يقول به الجبرية، وهم الذين ينفون قدرة العبد ومشيئته. وأوضح فرقة تمثل هذا الاتجاه الجهمية، الذين يردون كل شيء إلى الله، والعبد عندهم أشبه ما يكون بريشة في مهاب الرياح الأربع. وقد أنكر ذلك السلف والأئمة، حتى توسل بذلك قوم إلى إسقاط الأمر والنهي والوعد والوعيد. وأنكر من أنكر منهم ما جعله الله تعالى من الأسباب، حتى خرجوا عن الشرع بل خرجوا عن العقل، وقالوا إن الله يحدث الشبع والرية عند وجود الأكل والشرب، لا بهما، لا بالأكل والشرب، ويحدث النبات عند نزول المطر لا بالمطر. وهذا خلاف ما جاء به الكتاب والسنة. قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. وكره السلف أن يقال جبرا وأن يقال ما جبرا. قال الأوزاعي رحمه الله: ما أعرف للجبر أصلا من القرآن والسنة، فأهاب أن أقول ذلك، ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل، فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما وصفت هذا مخافة أن يرتاب رجل من أهل الجماعة والتصديق. وعن الزبيدي عندما سئل عن الجبر أنه قال: أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل، ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبدا على ما أحب. وأما هؤلاء فكما مر، أفضى قولهم بما قالوه من الجبر وما انتهجوه من النهج إلى الجبر المحض والقصر الخالص، فلم يبق لبعثة الرسل وإنزال الكتب كثير فائدة، ولا يعود ذلك على عباد الله بعائدة، لأن الإنسان مجبور. وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب من أجل هداية الخلق، ولكن الذي أجبره الله على الهداية هو المهتدي، والذي أجبره على الضلالة هو الضال، كما يقول الجبرية. فإذا ما هي فائدة البعثة وما هي فائدة إنزال الكتب؟ فلم يبق لبعثة الرسل وإنزال الكتب كثير فائدة، ولا يعود ذلك على عباد الله بعائد. وجاءوا بتأويلات للآيات البينات ومحاولات لحجج الله الواضحات، فكانوا كالطائفة الأولى في الضلال والإضلال، مع أن كلا المقصدين صحيح ووجه كل منهما صبيح لولا ما شابه من الغلو القبيح. يعني النيات وحدها لا تكفي، هم يريدون أن ينزهوا الله تبارك وتعالى عن النقائص، ولكن لم يسلكوا لذلك المسلك الصحيح. ومعلوم أنه لا بد من أن تكون الوسيلة منضبطة إلى الغاية المنضبطة، كما بيّن ذلك الشرع في جميع ما أمر به ونهى عنه. فإن الشارع لم يترك للناس أن يتوسلوا بأي وسيلة من حرام أو مكروه من أجل الوصول إلى مرضاة الرب جل وعلا، بل كما حدد لهم الغايات حدد لهم الوسائل التي يتوسلون بها من أجل الوصول إلى تلك الغايات. هؤلاء الجبرية أو المجبرة هم الذين غلوا في إثبات القدر، حتى أنكروا أن يكون للعباد قدرة أو إرادة أو اختيار، فيرون أن العباد مجبورون على أفعالهم، وأن العبد كالريشة في مهب الريح، وإنما تنسب إلى العبد الأفعال على سبيل المجاز، فيقال صلى وصام وقتل وسرق كما يقال طلعت الشمس وجرت الريح، فأنكروا قدرة العباد واختيارهم واتهموا ربهم بالظلم وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم إذ هم مجبرون عليه، واتهموا الله جل وعلا بالعبث وأبطلوا الحكمة من الأمر والنهي. وأهم الفرق التي حملت لواء الجبر حتى كاد يصير علما عليها فرقة الجهمية، وهم أتباع الجهم بن صفوان الذي استقى تعاليمه من أستاذه الجعد ابن درهم. والجعد أخذ بدعته عن بيان ابن سمعان، وأما بيان ابن سمعان فأخذ بدعته عن طالوت ابن أخت لبيد ابن أعصم وهو زوج ابنته، وأخذه لبيد ابن أعصم من السحر الذي كان يمارسه وهو الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن شأه يهودي كما ترى. أتباع الجهم الذي استقى تعليمه من أستاذه الجعد بن درهم هم الذين حملوا لواء الجبر، وكان الجعد يقول بالجبر وتلميذه الجهم قال بالجبر أيضا، ولكن ذلك اشتهر عن تلميذه الجهم بأكثر مما اشتهر عن الجعد بن درهم. نقلت كتب المقالات أقوال الجهم في القدر، قال البغدادي عن الجهم وقال لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى، وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجاز كما يقال طلعت الشمس ودارت الرحى من غير أن يكون فاعلين أو مستطيعين لما وصفتا به. قال الشهرستاني عن الجهم، ومنها قوله في القدرة الحادثة، إن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة، وإنما هو مجبور في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار، وإنما يخلق الله تعالى الأفعال في العبد على حسب ما يخلق في سائر الجمادات، وتنسب إلى العبد الأفعال مجازا كما تنسب إلى الجمادات، كما يقال أثمرت الشجرة وجرى الماء وتحرك الشجر وطلعت الشمس وغربت وتغيمت السماء وأمطرت واهتزت الأرض وأنبتت إلى غير ذلك. والثواب والعقاب جبر كما أن الأفعال كلها جبر. قال وإذا أثبتت الجبر فالتكليف أيضا كان جبرا. فأما ما يتعلق بما يقع من الذنوب والآثام والمعاصي فإن العقوبة عليها مع الجبر ظلم والله منزه عنه، وأما الإثابة على ما العبد مجبور عليه من الإحسان والعمل الصالح فهذا عبث والله جل وعلا منزه عن العبد. هذا هو مذهب الجهم، وواضح ما في مذهبه من جبر خالص يجعل الإنسان في أعماله كورقة الشجرة التي تحركها الرياح. لكن مع هذا فالأشعري في المقالات يذكر رأي الجهم في القدر مع اختلاف يسير عما مر ذكره عن البغدادي والشهرستاني. قال الأشعري في المقالات مقالات الإسلاميين عن الجهم بأنه زعم أنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده، وأنه هو الفاعل، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز كما يقال تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس، وإنما فعل ذلك بالشجر والفلك والشمس سبحانه، إلا أنه خلق للإنسان قوة كان بها الفعل، وخلق له إرادة للفعل واختيارا له منفردا بذلك عما خلق له طولا كان به طويلا ولونا كان به متلونا. هذا هو مذهب الجهميات الجبريات ومن وافق. هؤلاء الناس عندما يذهبون هذا المذهب الفائل الباطل يستندون على ماذا؟ على النصوص، يأتون بنصوص من الكتاب والسنة، بل ويقولون عندنا أدلة عقلية، ولكن هل هذه تثبت على النقد الصحيح؟ هل فهموها؟ هل كانوا واعين لما يقولون عند الاستنباط المذموم من النصوص الشريفة استدلوا بآيات من القرآن المجيد وبالعقل، وأهم الآيات الآيات التي تدل على أن الله خالق كل شيء كقوله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. واستدلوا بقوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقوله تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فهذه الآيات تدل على أن الله خالق كل شيء وأنه لا خالق إلا هو، وأفعال العباد قالوا هي شيء، فأفعال العباد شيء والله خالق كل شيء، فالله خالق أفعال العباد وحده، ومن ثم فلا قدرة ولا إرادة للعباد في أفعالهم، فهم مجبورون غير مختارين. استدلوا أيضا بالآيات التي تثبت المشيئة لله وحده، وأنه لا مشيئة للإنسان إلا تحت مشيئة الله جل وعلا، كقوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، وبقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وبقوله تعالى: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو، إلى غير ذلك من الآيات في هذا السياق. وهم يرون أن الإنسان إذا كان مسلوب الإرادة والله هو الذي يشاء ويريد ويهدي ويضل، فهو الخالق لأعمال العباد، وهم مجبورون لا إرادة لهم ولا مشيئة ولا خلق. ويستدلون أيضا بالآيات التي تنفي الفعل عن العبد وتثبت الفعل للرب جل وعلا، كقوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وبقوله تعالى: إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فهذه الآيات وما جرى مجراها عندهم نص في أن الإنسان لا إرادة له ولا فعل. استدلوا بالعقل بزعمهم فقالوا: إن الله علم وأراد أزلا وجود أفعال العباد، وتعلقت قدرته بوجودها فيما لا يزال، فما وقع من أفعال العباد فهو بقضاء الله وقدرته، والعباد مجبورون عليه. هذا حاصل ما استدل به الجبرية الجهمية من الآيات ومن دلالة العقل فيما يزعمون. هنالك رد مجمل على هذه الفرق الضالة التي خالفت أهل السنة في القدر، فيقال: الأقوال في القدر ترجع إلى قولي القدرية والجبرية، وإن كان هناك بعض الاختلاف اليسير كنظرية الكسب عند الأشعري. فهم القدر على الوجه الصحيح يغني عن كثرة التفصيل في الرد، يعني أن المسلم الذي تعطيه العقيدة الصحيحة فيما يتعلق بالقضاء والقدر فإنك تعطيه طوق النجاة في هذا البحر اللجي المتلاطم بأمواج البدع ولا يضره. كذلك إذا أعطي المسلم وأشرب قلبه عقيدة أهل السنة ومنهاج النبوة فإنه يكون عصيا على كل بدعة، ويكون صلبا في مواجهة العواصف الهوج التي تهب رياحها من لدن أهل البدع والأهواء. ففهم القدر على الوجه الصحيح يغني عن كثرة التفصيل في الرد، وتصور بعض الأقوال المخالفة في القدر كما سيأتي إن شاء الله كاف في الرد عليه، إذ فسادها يغني عن إفسادها. أدلة بعض الفرق تكفي في هدم بعضها بعضا في الغالب، فإن هؤلاء يحتجون على هؤلاء بأدلة وهؤلاء يحتجون على هؤلاء بأدلة، هؤلاء من المبطلين وهؤلاء من المبطلين. فإذا جمع كلام هؤلاء وهؤلاء من حيث رد بعضهم على بعض فإننا نتحصل على ما نرد به عليهم، كما قال شيخ الإسلام وهو يعلق على اعتراف الرازي في آخر مصنفاته قال: وأكثر الانتفاع بكلام هؤلاء هو فيما يثبتون من فساد أقوال سائر الطوائف وتناقضه. وكذلك كلام عامة طوائف المتكلمين ينتفع بكلام كل طائفة في بيان فساد قول الطائفة الأخرى، لا في معرفة ما جاء به الرسول. فليس في طوائف أهل الأهواء والبدع من يعرف حقيقة ما جاء به الرسول، ولكن يعرف كل طائفة منه ما يعرفه، فليسوا كفارا جاحدين به وليسوا عارفين به. وقال رحمه الله تعالى في معرض حديث له عن تناقض أقوال المعتزلة والأشاعرة وأن كل فريق يرد أدلة الفريق الآخر، قال: وهذا أعظم ما يستفاد من أقوال المختلفين الذين أقوالهم باطلة، فإنه يستفاد من قول كل طائفة بيان فساد قول الطائفة الأخرى، فيعرف الطالب فساد تلك الأقوال، ويكون ذلك داعيا إلى طلب الحق. ولا تجد الحق إلا موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تجد ما جاء به الرسول إلا موافقا لصريح المعقول. هؤلاء كما مر من الجبرية يناقشون مع سائر الفرق الضالة المنحرفة مناقشة إجمالية. جاءت أدلة الجبرية تثبت أن الله خالق أفعال العباد، وأن العباد لا قدرة لهم بل هم مجبورون على أعماله. هذا فيه حق من جانب وباطل من جانب. أدلتهم تؤيد ما في مذهبهم من حق، وهو أن الله خالق أفعال العباد. أما دعوى الجبر فمردودة بالأدلة الأخرى التي استدل بها المعتزل. جاء المعتزلة بالمقابل بأدلة تثبت أن العباد خالقون لأفعالهم، وأن الله غير خالق لأفعال العباد. هذا أيضا فيه حق وباطل، فإثبات أن العباد لهم إرادة ومشيئة داخلة تحت مشيئة الله تعالى، وأن أعمالهم هي أفعالهم حقيقة، هذا حق تؤيده الأدلة. وأما دعوى أن الله غير خالق لأفعال العباد فذلك باطل ترده أدلة الجبرية. كل دليل من أدلة الجبرية هو رد على أدلة المعتزلة القدرية، وكل دليل من أدلة المعتزلة القدرية هو رد على أدلة الجبرية. لذلك حاول الأشاعرة أن يتوسطوا بين الفريقين، كما سيأتي أيضا في كلام العلامة الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. وقالوا إن الله خالق أفعال العباد وهي منهم كسب، وأتوا بما يسمى بنظرية الكسب، لكنهم وإن قربوا أكثر من أهل السنة لم يحالفهم التوفيق في مذهبهم هذا، لأنهم أثبتوا للعبد قدرة غير مؤثرة وسموها كسبا، فمال مذهبهم إلى الجبرية كثيرا. المذهب الحق الذي يؤيده العقل ومجموع الأدلة وخلاصة القول الحق في كل مذهب من هذه المذاهب، هذا على سبيل الإجمال. وأما على سبيل التفصيل فعلينا أن نناقش قول الجبريات الذي مر من كلامهم. فالآيات التي استدلوا بها على أن الله خالق كل شيء دلالتها حق، ولكن أن لهم أن يثبتوا أن العبد غير قادر ولا مريد ولا فاعل بمشيئته وقدرته، ومن أين يفهم من الأدلة التي جاءوا بها وساقوها، من أين يفهم أن العبد ليس هو الفاعل حقيقة، أو أن أفعاله ليست قائمة به؟ ليس لدى الجبريات دليل صحيح ينفي أن يكون العباد فاعلين لأفعاله، بل غاية أدلتهم أنها تثبت أن الله خالق، وهذا حق لا ينكر. استدلالهم بآيات المشيئة وأنها تثبت المشيئة لله وحده حق، ولكن الآيات نفسها وغيرها كثير تدل على إثبات المشيئة للعباد، ولذلك استدل بها المعتزلة على مذهبه. وبناء على ذلك فكل من الجبريات والمعتزلة تدل أدلتهم على حقيقة الرد على أدلة الطرف الآخر، وبمجموع تلك الأدلة يتبين الحق، وهو إثبات المشيئة للعباد وكون مشيئة العبد واقعة بمشيئة الله تبارك وتعالى وتابعة له. وأما استدلال الجبرية بقوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما جرى مجرى هذه الآية، وزعمهم أن ذلك نص في أن الإنسان لا قدرة له ولا إرادة، فهذا جهل وضلال. قوله تعالى وما رميت إذ رميت خطاب للمؤمنين في وقعة بدر، حيث أنزل الله ملائكته فقتلوا أعداءه، فلم ينفرد المسلمون بقتلهم بل شارك في قتلهم الملائكة. وكذلك لما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم حفنة من تراب فرمى بها وجوه المشركين، فما من المشركين أحد إلا وأصاب عينيه وفمه ومنخريه تراب من تلك القبض، فولوا مدبرين. فقال تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فأثبت للرسول الرمي وهو الحذف والإلقاء، أما إيصال ما رمى إلى وجوه هؤلاء المشركين مع بعدها عنهم ومع كثرتهم، إيصال ذلك إلى وجوههم جميعا فلم يكن من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه فعل الله وحده. فما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فالرمي الذي كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء، وما وصف الله تبارك وتعالى به إيصال المرمي من النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجوه المشركين شيء آخر. وهذا كالهداية، فإنها تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم في موضع وتنفى عنه في موضع آخر، وليس النفي والإثبات بواردين على مورد واحد، لأن هذا يكون تناقضا. وكلام الرجل الحكيم العاقل لا يمكن أن يتناقض، فكيف بكلام الرب الحكيم جل وعلا؟ فأثبت له هداية ونفى عنه هداية، والهداية المثبتة سوى الهداية المنفية. وكذلك الرمي وما رميت إذ رميت، فأثبت له رميا ونفى الرمي عنه، فالمثبت والمنفي ليس بواردين على مورد واحد، بل هذا رمي وهذا رمي. دليلهم العقلي مردود بأن تعلق علم الله وإرادته بأفعال العباد لا يجعلهم مجبورين في أفعالهم، لأن علم الله أزلا بأفعالهم، وبأن العبد يختارها ليس سلبا لاختيار العبد، وإنما هو محقق لاختياره. وهذا معلوم عند كافة العقلاء، كما أن تعلق قدرته سبحانه بوجودها لا ينافي أن تكون أفعال العباد واقعة بقدرتهم وأنهم الفاعلون له. وبالجملة، فكما أن مذهب القدرية المعتزلة مخالف للشرع والعقل والفطرة، فكذلك مذهب الجبرية. ولهذا وردت حكايات عن الجبرية تبين أن المعاند في القدر والقائل في الجبر مغلوب، وأن حجته داحضة، بل ربما صار أضحوكة لمن قرأ عنه أو سمع به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين متحدثا عن بعض أحوال من يقولون بالجبر: صعد رجل على سطح دار الله فأشرف على غلام يفجر بجاريته، فنزل وأخذهما ليعاقبهما، فقال الغلام إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك، فقال له الرجل لعلمك بالقضاء والقدر أحب إلي من كل شيء، أنت حر لوجه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ورأى آخر يفجر بامرأته فبادر ليأخذه فهرب، فأقبل يضرب المرأة وهي تقول القضاء والقدر، فقال يا عدوة الله أتزنين وتعتذرين بمثل هذا؟ فقالت أو تركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباس؟ فتنبه ورمى الصوت من يده واعتذر إليها وقال لولاك لضللت. أنكر الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في الدرة البهية أمثال هذه الأمور، وذكر أمثلة تكشف مسألة القضاء والقدر. من تلك الأمثلة قصة الرجل الجبري، حيث قال العلامة السعدي: كان رجل قد غلا في الجبر والقدر غلوا عظيما، فكان يعتذر بالقدر عند كل جليل وحقير، حتى آلت به الحال إلى الاستهتار وانتهاك أصناف المعاصي. وكلما نصح وليم على أفعاله جعل القدر حجة له في كل أحواله. كان له صاحب يعدله وينصحه عن هذه المقالة التي تخالف العقل والنقل والحس والفطرة، فلا يزيده العدل إلا إغراء. وكان صاحبه ينتظر وينتهز الفرصة في إلزامه بأمور تختص به وتتعلم. كان هذا الجبري صاحب ثروة وله أموال متنوعة، وقد وكل عليها الوكلاء والعملة. فصادف في وقت متقارب أن جاءه صاحب ماشيته فقال إن الماشية هلكت وتلفت جميعها، لأني رعيتها في أرض مجدبة ليس فيها عود أخضر. فقال له: وعلمت ذلك؟ يعني علمت أن الأرض مجدبة وتعلم أن الأرض الفلانية مخصبة، فما عذرك في ذلك إذ رعيت المجدبة وتركت المخصبة؟ قال: قضاء الله وقدره. وكان ذلك الجبري ممتلئا غضبا قبل ذلك، فزاد غضبه من هذا الكلام واستشاط غضبه وكاد يتقطع من هذا الاعتذار. جاءه صاحب البضائع فقال: إني سلكت هذا الطريق المخوف. فاقتطع المال قطاع الطريق، فقال له: كيف تسلك هذا الطريق المخوف مع علمك أنه مخوف وتترك الطريق الآمن الذي لا تشك في أمنه؟ فأجابه بمثل جواب الراعي للماشية، وعمل معه الجبري ما عمله مع صاحب. ثم جاء وكيله على تربية أولاده وحفظهم، فقال: إني أمرتهم أن ينزلوا في البئر الفلانية ليتعلموا السباحة فغرقوا. فقال: لما فعلت ذلك وأنت تعلم أنهم لا يحسنون السباحة، وتعلم أن البئر المذكورة ماؤها غزير، فكيف تتركهم ينزلون وحدهم ولست معهم؟ قال: هكذا قضاء الله وقدر. فغضب عليه غضبا لا يشبه الغضب على الأولين، وكاد الغضب أن يقتله. وكل واحد من هؤلاء الذين وكلهم على ما مر ذكره يزداد غضبه عليه إذا قال له: هذا قضاء الله وقدر. فحينئذ قال له صاحبه: يا عجبا لك يا فلان، كيف قابلت هؤلاء المذكورين بهذا الغضب البليغ ولم تعذرهم حين اعتذروا بالقدر؟ بل زاد هذا الاعتذار في جرمهم عندك، وأنت مع ربك في أحوالك المخجلة قد سلكت مسلكهم وحذوت حذوهم. فإن كان لك عذر فهم من باب أولى أعذر وأعذر، وإن كانت أعذارهم تشبه التهكم والاستهزاء فكيف ترضى أن تكون مع ربك هكذا؟ فانتبه الجبري حينئذ وصحى بعدما كان غارقا في غلوه، وقال: الحمد لله الذي أنقذني مما كنت فيه وجعل لي موعظة وتذكيرا من هذه الوقائع التي وقعت لي ولمست فيها غلطي الفاحش، والآن أعتقد أن ما حصل لي من نعمة الهداية إلى الحق أعظم عندي من هذه المصائب الكبيرة، كما تحققت قول الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد مر في كثير من المواضع المتعلقة بمجالس الحديث عن القدر أن الرد على الجبرية من أيسر ما يقول، فما هو إلا أن ترفع يدك وتصفعه على قفاه ثم يترك مذهبه، لأنه إن اعترض عليك فقل له: قد خالفت المذهب، فإني ما ضربتك وما سقطت قفاك إلا بقضاء وقدر. فإما أن ترضى بالقضاء والقدر لا حيلة لي، أنا مجبور على هذا. فإن قال لك: لا أرضى بهذا، وعاندك وخاصمك، فاعلم أنه إنما يستعمل هذا المذهب الخبيث وهو مذهب الجبر ليصل به إلى تحصيل شهواته وإلى البعد عما كلفه الله تبارك وتعالى به. وأما فطرته فإنها تأبه: خذ ماله، فإذا اعترض عليك فقد خالف المذهب وخالف عقيدة الجبر، وإن سلمه لك فقل له: فلتبقى على جبرك إذن، ولن يسلمه، المال شقيق الروح. فهؤلاء الحمقى أدخلوا في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، وشغلوا المسلمين بهذه العظائم وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من حقيقة الدين أيسر من هذا وأسهل. والسلوك إلى الغاية في هذه السبيل من أيسر ما يكون، لأن الإيمان بالقضاء والقدر كما هو معلوم ركن من أركان الإيمان، وما كان الله تبارك وتعالى ليجعل هذا الباب مستغلقا على الأفهام وقد كلف الخلق به، ولكن هنالك من العقول ما هو متحجر صلب لا يلين، وهناك من القلوب ما هو أسود مرباد كالكوز مبخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، ومثل هذا يجري على لسانه قول القائل من المتأخرين الذين ضلوا في باب الأسماء والصفات، لما قال لهم أهل السنة إذا كان الله تبارك وتعالى قد قرر في 7 مواضع من الكتاب المجيد أنه استوى على العرش وذكر ذلك صريحا لائحا بازغا نيرا، وأنتم تقولون إنه لم يستوي وإنما استولى، فاستوى استولى، فيقولون لماذا لم يقل لنا ربنا تبارك وتعالى في هذا الأمر الغيبي الرحمن على العرش استولى؟ يقولون من أجل أن تعملوا عقولكم ليرى الله تبارك وتعالى من يزيغ عن الحق ومن يهتدي إليه. أي حق هنا؟ هذا محض الباطل. وإنما خاطبنا الله تبارك وتعالى وكلمنا بالقرآن المجيد بلسان عربي مبين، والألفاظ لها معان نثبتها، وظواهر النصوص لا يمكن بحال من الأحوال أن تفيد شيئا يسوء، لا تفيد إلا الخير، ولا تدل إلا على الخير، ولا تهدي إلا إلى الخير والمعروف. الصوفية من الغلاة لهم أيضا قول في القدر، وهذا مشهور عنهم، بل أنت تسمعه من كثير من القبريين الخرافيين الذين لا علم لهم بحقيقة ما يعتقدون، من عوام الصوفية يعتقدون أمثال هذه المعتقدات. الصوفية وخصوصا غلاتهم غلوا في الجبر، خصوصا ممن يزعمون الترقي في مقام الشهود للحقيقة الكونية والربوبية الشاملة، فيرون كل ما يصدر من العبد من ظلم وكفر وفسوق وطاعة محضة، لأنها إنما تجري وفق ما قضاه الله وقدره، وكل ما قضاه وقدره فهو محبوب لديه مرضي عنده، فإذا كان قد خالف أمر الشرع بارتكابه هذه المحظورات فقد أطاع إرادة الله ونفذ مشيئته، فمن أطاع الله وقضاءه وقدره هو كمن أطاعه في أمره ونهيه، كلاهما كما يقولون قد قام بحق العبودية لله. فيفجرون ويشربون الخمر ويأتون الذكران من العالمين ويقولون هذا كله مقدر علينا ومكتوب، ونحن في هذا إنما نطيع القضاء والقدر كما يجب علينا أن نطيع الأمر والنهي، وكلا من أطاع الأمر والنهي ومن أطاع القضاء والقدر هو عابد لله حق العباد. ومن ثم فلا لوم ولا تثريب، بل الكل مطيع بفعله لإرادة ربه، فصححوا بذلك إيمان فرعون وعبدة العجل واليهود والنصارى والمجوس، كما صرح بذلك ابن عربي الصوفي بقوله لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهباني، وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قراني، أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه فالحب ديني وإيمان. وكذلك قال عبد الكريم الجيلي وهو من أهل وحدة الوجود وأسلمت نفسي حيث أسلمني الهوى، وما لي عن حكم الحبيب تنازع، فطورا تراني في المساجد راكعا وإني طورا في الكنائس راتع، إذا كنت في حكم الشريعة عاصيا فإني في علم الحقيقة طائع. وكما قال أحدهم: أصبحت منفعلا بما يختاره مني، ففعلي كله طاعات. هذا المذهب من أخبث المذاهب، ولا يشك في كفر أصحابه، بل هو من أقبح أنواع الكفر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن من احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات، ولم يفرق بين المأمور والمحظور والمؤمنين والكفار وأهل الطاعة وأهل المعصية، ولم يؤمن بأحد من الرسل ولا بشيء من الكتب، وكان عنده إبليس وآدم سواء، ونوح وقومه سواء، وفرعون وموسى سواء، والسابقون الأولون وكفار مكة سواء، فهذا لا يشك في كفره طرفة عين. المعتزلة القدرية لهم أيضا قولهم في القدر. القدرية هم أتباع معبد الجهني وغيلان الدمشقي، أتباع واصل بن عطاء وعمر بن عبيد من المعتزلة، ومن وافقهم هؤلاء هم القدرية. سموا قدرية كما يقول ابن قتيبة رحمه الله لأنهم أضافوا القدر إلى أنفسهم، وغيرهم يجعله له تعالى دون نفسه، ومدعي الشيء لنفسه أولى بأن ينسب إليه ممن جعله لغيره. لأن الإنسان لو تأمل مثلا في القدرية والجبرية، الجبرية يقولون إن الإنسان مجبور على فعل كل شيء من خير وشر، وهو كالريشة في مهاب الرياح الأربع. فهؤلاء يغالون في إثبات القدر وينفون عن العبد القدرة والمشيئة مطلقا. القدرية يقولون إن الأمر أنف، وغلاتهم يزعمون أن الله تبارك وتعالى لا يعلم الشيء قبل أن يقع. فهؤلاء غلوا في إثبات قدرة العبد ومشيئته. قد يقول قائل إن الذين قالوا إن الأمر أنف ونفوا القدر، هؤلاء أولى بأن يسموا جبرية، وأما الآخرون فإنهم يسمون قدرية، لأنهم هم الذين غالوا في إثبات القدر. هؤلاء القدرية غالوا في نفي القدر، في نفي القدرة عن الله تبارك وتعالى، وغالوا في الوقت نفسه في إثبات قدرة العبد ومشيئته. أيهما أولى بأن يقال له قدرية؟ قال ابن قتيبة: هؤلاء أضافوا القدر إلى أنفسهم، وغيرهم يجعله لله تعالى دون نفسه، مدعي الشيء لنفسه أولى بأن ينسب إليه ممن يجعله لغيره. وقولهم في القدر إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة، وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته في ذلك أثر. يقولون إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، وإنما العباد هم الخالقون له. يقولون إن الذنوب الواقعة من العباد ليست واقعة بمشيئة الله. قالوا: نحن نفعل ما لا يريد الله تعالى، ونقدر على ما لا يقدر عليه. ولاتهم ينكرون أن يكون الله قد علمها، فيجحدون مشيئته الشاملة وقدرته النافذة، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم شابهوا المجوس الذين قالوا إن للكون إلهين: إله النور وهو خالق الخير، وإله الظلمة وهو خالق الشر. وردت أحاديث في السنن وغيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم القدرية ووصفهم بأنهم مجوس هذه الأمة. هذه الأحاديث وإن كانت لا تخلو من مقال، إلا أن بعضها يصل إلى درجة الحسن وبعضها يقوي بعض. من ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم. حسن إلى هذا السياق. وأما تتمة السياق عند أبي داود: وهم شيعة الدجال وحق على الله أن يحشرهم معه، فهذا ضعيف، ولكنه حسن إلى قوله: ومن مرض منهم فلا تعودوه. كذلك ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوه، وإن ماتوا فلا تشهدوا. وهذا أيضا أخرجه أبو داود بإسناد حسن، كما قال الألباني رحمه الله: دون زيادة، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليه. وردت آثار كثيرة عن السلف في ذم القدرية، وكتب العقيدة مشحونة بذلك، ومنها كتاب القدر للفريابي، حيث ساق آثارا كثيرة في هذا الأمر، منها ما أخرجه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما غلا أحد في القدر إلا وخرج من الإيمان. وأخرج بسنده أي الفريابي عن أبي الزبير المكي أنه قال: كنت أنا وطاووس نطوف بالبيت، فذكر أن معبدا الجهني تكلم في القدر، وكان أول من تكلم في القدر، فعدلت إليه، فقال له طاووس: أنت المفتري على الله؟ فقال: إنه يكذب علي. قال: فانصرفنا إلى عبد الله بن عباس فذكر ذلك له، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أروني منهم إنسانا، فوالله لا ترونيه إلا جعلت يدي في رأسه فلا أفارقه حتى أدق عنقه. وروى بسنده عن أرطأة بن المنذر قال: سمعت أنه يقال: ما فتشت قدريا إلا وجدته ملطوما بحمقه. والقدرية جعلوا لله شريكا بل شركاء في خلقه، فزعموا أن العباد يخلقون أفعالهم. ومنشأ ضلال هؤلاء في البداية أنهم أرادوا تنزيه الله جل وعلا عن الشر، ورتبوا على نفيهم الأفعال القبيحة عن الله تعالى قولهم: إن العباد هم الخالقون لأفعاله، فوقعوا في نفي القدر. وقد استدلوا على مذهبهم استدلالا أعور ببعض الآيات، ومن ذلك ما يلي: استدلالهم بالآيات الدالة على إثبات المشيئة للعباد، كقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقوله عز وجل: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إثبات المشيئة للعباد. فقالوا: لو لم تكن أفعالهم لما علق مشيئتهم عليه، أي لم تكن هذه الأفعال أفعالهم لما علق مشيئتهم عليه. استدلوا أيضا بالآيات التي تبين أن العباد هم الذين يؤمنون ويكفرون ويطيعون ويعصون، كما في قوله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، وقوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، وقوله تعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر، وقوله تعالى: لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. قالوا: كيف يكون الله خالقا لأفعال العباد مع أن هذه الآيات تنص على أنهم هم الذين يؤمنون ويكفرون ويلبسون الحق بالباطل؟ فلو لم تكن أفعالهم حقيقة لما عاتبهم وذمهم على ترك الإيمان وفعل الكفر. استدلوا أيضا بآيات الجزاء، كما في قوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، وقوله تعالى: جزاء بما كانوا يكسبون. قالوا: ولو لم يكن العباد هم العاملين والخالقين لأفعالهم والصانعين لها لكان هذا الكلام كذبا، وكان الجزاء على ما يخلقه فينا ضعيفا. واستدلوا بمثل قوله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. ووجه استدلالهم أن الله بيّن في هذه الآية أن أفعاله كلها متقنة، والإتقان يتضمن الإحكام، والحسن كذلك. ومعلوم أن في أفعال العباد ما يشتمل على التهود والتنصر والتمجس، وليس شيء من ذلك متقنا، فلا يجوز أن يكون الله خالقا له. من أقوالهم في هذا قول عبد الجبار الهمداني: اتفق أهل العدل، يريد المعتزلة، على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم، وأن الله عز وجل أقدرهم على ذلك ولا فاعل له ولا محدث سواهم، وأن من قال إن الله سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم خطأه. فالإنسان عند المعتزلة يجوز أن يفني فعل الله تبارك وتعالى الذي هو القدرة بفناء الحياة بأن يقتل نفسه، ويجوز أن يبطل فعل الغير للسكون بتحريك المحل الذي فيه من أبطل فعل السكون، فيبطل فعل الغير للسكون بتحريك المحل. هذا خلاصة مذهب هؤلاء المعتزلة، وهم يختلفون في بعض التفصيلات حول القدر، ولكن الذي مر ذكره هو ما أجمعت المعتزلة عليه. والمتأمل في كلامهم وأقوالهم يجد من التناقض والتعارض وقصر النظر الشيء الكثير. يكفي في الرد عليهم قول الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. فأفعال العباد خلق لله، كسب للعباد، فهي من الله خلقا وإيجادا، ومن العباد فعلا وكسبا. أما كيف يرد على هؤلاء المعتزلة القدرية، فلابد من النظر في الأدلة التي أتوا بها من الجهة العلمية الصحيحة. استدلالهم بالآيات التي تثبت المشيئة للعباد حق، ولكن هذه الآيات وغيرها يدل على إثبات المشيئة لله عز وجل، فأدلتهم معارضة بأدلة الجبرية التي ساقوها لإثبات مشيئة الله تعالى. ونحن نثبت للعبد مشيئة وإرادة يختار بها وقدرة يفعل بها، ولكنها خاضعة لمشيئة الله تعالى وإرادته وقدرته. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. تنزيه الله تبارك وتعالى عن الشر الذي دعاهم إلى هذا المأزق الضيق بنفي صفة العلم عن الله تبارك وتعالى كما عند غلاتهم، وكذلك بنفي قدرة الله تبارك وتعالى على أفعال العباد حتى لا يوصف بأن الله تبارك وتعالى قد فعل الفعل الذي فيه الشر إلى غير ذلك مما ذهبوا إليه. هذا كله يحل الإشكال فيه أن يعرف الإنسان أن الإرادة على قسمين: إرادة كونية قدرية، وإرادة دينية شرعية. والحكمة من الخلق متحققة بإثبات هاتين الإرادتين: الإرادة الكونية القدرية بها يقع الشيء، وأراد فيها بمعنى شاء، وهذه لا تتخلف، فإذا شاء الله تبارك وتعالى الشيء كان لا محالة. فإذا أراد الإنسان الذي آتاه الله الاختيار والقدرة على فعل المختار، إذا أراد أن يأتي بأمر لا يحبه الله ولا يرضاه، فإن الله يشاءه، يريده كونا وقدرا، فيقع في ملكه ما لا يحبه بمشيئته، فلا يعصى قسرا ولا قهرا، كما سيأتي في كلام أبي إسحاق الإسفرايني عندما رد على المعتزلي. فإذا عرفنا أن الإرادة تكون على نحو كوني قدري وعلى نحو ديني شرعي، وأراد في هذه الإرادة بمعنى المحبة، وهذا الذي أمر الله تبارك وتعالى به ديانة وشرعا، قد يقع وقد لا يقع، لأن الإنسان أعطي الاختيار على أن يفعل وعلى أن لا يفعل، على أن يطيع وعلى أن يعصي. هذا هو ما أدت إليه حكمة خلق هذا الكائن في الكون، وإلا فلماذا خلق؟ خلق من أجل أن يبتلى. وأما هؤلاء فيدعون تنزيه الله تبارك وتعالى، فيعطلون الله تبارك وتعالى من كمالاته. العباد تقع أفعالهم فعلا وكسبا، وهي من الله خلق وإيجاد، لهذا يذمون على القبيح ويعاقبون، ويحمدون على الحسن ويثابون. استدلال المعتزلة القدرية بالآيات التي تدل على ترتيب الجزاء على الأعمال، فهذا ضلت فيه القدرية وضلت فيه الجبرية، وهدى الله أهل السنة إلى الصراط المستقيم، لأن الباء المنفية في قوله صلى الله عليه وسلم: وعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى. هذا هو ما ترجم به في صحيح مسلم لهذا الحديث، اعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، لن يدخل أحد الجنة بعمله. هذه الباء غير الباء المثبتة في قوله جل وعلا جزاء بما كانوا يعملون. الأولى المنفية كما في الحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله، هذه الباء المنفية هي باء العوض، باء الثمنية، وهي أن يكون العمل كالثمن لدخول الجنة كما زعمت المعتزلة، حيث يرون أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله، وليس الأمر كذلك بل برحمة الله وفضله. الثانية المثبتة هي باء السببية، فالعاملون يدخلون الجنة بسبب أعمالهم، والله عز وجل خالق الأسباب والمسببات، ورجع ذلك كله إلى محض فضله ورحمته. جزاء بما كانوا يعملون أي بسبب ما كانوا يعملون، فالعمل سبب لدخول الجنة، وأما دخول الجنة فبرحمة الله تبارك وتعالى. فالباء المنفية سوى الباء المثبتة. استدلالهم بقول الله جل وعلا صنع الله الذي أتقن كل شيء على أن أفعال العباد غير مخلوقة لله بحجة ما يقع منهم من الفساد والمخالفة استدلال باطل، لأن معنى الآية أن الجبال صنع الله تعالى وهو سبحانه أتقن كل شيء، أي أتقن كل ما خلق وأحكمه وأودع فيه من الحكمة ما أودع، إنه خبير بما تفعلون. تعليل لما قبله من كونه صنع ما صنع وأتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، فمعناها أنه عليم بما يفعل عباده من خير وشر وسيجازيهم عليه أتم الجزاء. أما ما يقع من الكفر والمعاصي والقبائح فقد قدرها سبحانه أزلا، ولو شاء ألا توجد ما وجدت، العباد هم الفاعلون له، وهي منسوبة إليه، وهي مخلوقة لله، ولكنه عز وجل لم يجبرهم عليه، وهم يدركون ذلك من أنفسهم، لأن الإنسان يميز تمييزا قاطعا حاسما بين ما هو مجبور عليه مضطر إليه، وبين ما هو مخير فيه وواقع تحت إرادته هو ومشيئته، الإنسان يميز بين هذا وهذا. الكفر والتهود والتنصر والتمجس وإن كان غير متقن في ذاته بل هو أعظم الباطل، إلا أن الله شاء ذلك لحكم عظيم. وجه غلط المعتزلة القدرية وغيرهم في هذا الباب والخلط بين ما هو خلق لله ينسب إليه وبين ما هو من مخلوقاته، أو بعبارة أخرى بين فعله جل وعلا ومفعولاته، فكونها مقدرة من الله فذلك خير، والله لا يفعل إلا الخير، والشر ليس إليه عز وجل، لأن فعله حكمة وعدل ورحمة، ولكنها شر من جهة وقوعها من البشر، فالشر في المقدور لا في القدر، وهذا ما تقرر عن نسبة الشر إلى الرب الجليل جل وعلا. قال ابن حزم رحمه الله: ومن زعم أن الله تعالى لم يخلق أعمالنا فقد ألحد، إذ قد رد قول الله جل وعلا خلق كل شيء، فزعم أن أشياء كثيرة لم يخلقها الله عز وجل، وهذا تكذيب للقرآن. وبالجملة مذهب القدرية باطل في الشرع، باطل في العقل، باطل في الفطر السوية، ولهذا لم يستطع منطق القدرية أن يقف في مجال الحجاج لعوام أهل السنة، فضلا عن علماء أهل السنة. لذلك ذكرت كتب العقيدة قصصا ومحاورات مع القدرية، ومما يذكر من ذلك قال عيسى بن يونس: حدثني جار لي يقال له واصل، قال: اختصم قدري وحروري، أي خارجي، ومرجئي، فقال كل منهم: ديني أصوب من دينكما، ثم تراضوا أن يحكم بينهم أول من يستقبله، فاستقبلهم أعرابي على قعود له، فذكروا له اختلافهم في أديانهم، وقالوا له: قد تراضينا بأول من نلقاه أن يحكم بيننا فكنت أنت. فأناخ الأعرابي بعيره، ثم أخذ كساء كان تحته فطواه، ثم جلس عليه وقال لهم: اجلسوا بين يدي. ثم قال للحروري: ما تقول أنت؟ فقال الحروري الخارجي: أزعم أن كل من عصى الله عز وجل فقد كفر واستحل دمه. فقال له: أنت رجل سوء، تحظر على العباد ما وسع الله عليهم من التوبة، وتحجر عليهم ما وسع الله رب العالمين من الأوبة، تنحى. ثم قال للقدري: ما تقول أنت؟ قال: أزعم أن ما عمل العباد من خير فمن الله، وما عملوا من شر فليس لله تعالى فيه قضية ولا مشيئة. قال: أنت أكفر من هذا، تزعم أن الله تعالى يريد شيئا من العباد فلا يعملونه، ويعمل العباد شيئا لا يريده، تنحى. ثم قال للمرجئي: ما تقول أنت؟ فقال: أزعم أن من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن لا يضره عمل أو لم يعمل. فقال له الأعرابي: ما في الثلاثة أكفر منك، حيث تشهد لهذين أنهما مؤمنان. ويروى أن أعرابيا أضل ناقته فجاء إلى عمرو بن عبيد وهو من أكابر القدري من كبارهم، فقال: أيها الشيخ، إن ناقتي قد سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. فرفع عمرو بن عبيد يديه وقال: اللهم إن ناقة هذا سرقت ولم ترد أن تسرق. فأمسك الأعرابي يديه وقال: الآن ضاعت ناقتي يا شيخ. قال له: ولما؟ قال: لأنه إذا أراد أن لا تسرق فسرقت، فلا آمن أن يريد ردها فلا ترد. فوجم عمرو بن عبيد ولم يجد جوابا. قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى في تأويل مختلف الحديث: بلغني أن رجلا من أصحاب الكلام قال لرجل من أهل الذمة: ألا تسلم يا فلان؟ فقال: حتى يريد الله تعالى. فقال: قد أراد الله ولكن إبليس لا يدعك. فقال الذمي: فأنا مع أقواهما. ودخل القاضي عبد الجبار أحد شيوخ المعتزلة الكبار على الصاحب ابن عباد، وكان معتزليا أيضا، وعنده أبو إسحاق الإسفرايني. فلما رأى أبا إسحاق الإسفرايني قال عبد الجبار من أئمة المعتزلة: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الإسفرايني: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال القاضي عبد الجبار: أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال الإسفرايني: أو يعصى ربنا قهرا؟ قال عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ قال الإسفرايني: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. فبهت عبد الجبار، وخرج الناس يقولون: والله ما عن هذا جواب. فهؤلاء الذين يدعون تقديم العقل ويدندنون بأنهم حفظوا الأمة من الزائغ والضلال، لما واجهوا الفرق الضالة المنحرفة وأنه لولا المعتزلة لضاع الإسلام إلى غير ذلك من هذه الدعاوى الفارغة الفاجرة، هؤلاء لا عقول عندهم كما ترى. فتجد عوام أهل السنة يلقمون الواحد من كبرائهم حجرا فلا يستطيع أن ينبس ببنت شفا. الحمد لله الذي هدانا للحق ودلنا على الصراط المستقيم. هؤلاء هم الطائفة الثانية. قال الإمام الشوكاني: وطائفة توسطت ورامت الجمع بين الضب والنون، وظنت أنها قد وقفت بمكان بين الإفراط والتفريط. جمعت بين الضب والنون. الضب حيوان معروف جمعه ضباب، وكنيته أبو حسل، والحسل ولده، والنون الحوت جمعه نينان، وهذا الجمع بين الضب والنون مثل يضرب في الجمع بين أمرين متنافيين والتأليف بين شيئين متخالفين، لأن الضب حيوان بري لا يرد الماء ويلازم الصحراء، وأكثر ما يكون في الكدى كما قال خالد بن علقمة: ترى الشر قد أفنى دوائر وجهه كضب الكدى أفنى براثينه الحفر، لأن في طبع الضب النسيان وعدم الهداية، ولذلك يحفر جحرة عند صخرة أو في أكمة لئلا يضل عن الجحر إذا خرج لطلب الطعام، لذلك يقال أحير من ضب. ومن عجيب أمر الضب أنه يعيش 700 عام ولا تسقط له سن ولا يشرب الماء، ويقال إنه يبول كل 40 يوما مرة، ومن كلام العرب: لا أفعل ذلك حتى يرد الضب، أي الماء، كما يقولون حتى يشيب الغراب. ومن الكلام الموضوع على ألسنة العجماوات: قالت السمكة رد يا ضب، أي تأمره بأن يرد الماء، فتقول السمكة رد يا ضب، فقال الضب: أصبح قلبي صردا لا يشتهي أن يرد. وأما النون فحيوان بحري لا يفارق الماء أبدا، فلا يجتمعان، لا يجتمع الذي لا يفارق الصحراء والرمال ولا يرد الماء أبدا، والذي لا يفارق الماء أبدا وهو الحوت، فهذا لا يفارق الصحراء وهذا لا يفارق الماء، فلا يجتمعان. لذلك قال الشاعر: الضب والنون قد يرجى اجتماعهما وليس يرجى اجتماع المال والأدب. ولما بين الضب والنون من التنافي والتقابل قال حاتم الأصم أو غيره: وكيف أخاف الفقر والله رازقي، ورازق هذا الخلق في العسر واليسر، تكفل بالأرزاق للخلق كلهم، وللضب في البيدى وللحوت في البحر. ولوضوح ذلك يقال عند التجهيل: فلان لا يفرق بين الضب والنون. وطائفة توسطت ورامت الجمع بين الضب والنون، وظنت أنها قد وقفت بمكان بين الإفراط والتفريط، ثم أخذت كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث تجادل وتناضل وتحقق وتدقق في زعمها، وتجول على الأخرى وتصول بما ظفرت مما يوافق ما ذهبت إليه. كل حزب بما لديهم فرحون، وعند الله تلتقي الخصوم، ومع هذا فهم متفقون فيما بينهم على أن طريق السلف أسلم، ولكن زعموا أن طريق الخلف أعلم، فكان غاية ما ظفروا به من هذه الأعلمية لطريق الخلف أن تمنى محققوهم وأذكياؤهم في آخر أمرهم تمنوا دين العجائز وقالوا هنيئا للعامة. فتدبر هذه الأعلمية التي حاصلها أن يهنئ من ظفر بها للجاهل، لأهل الجهل البسيط، ويتمنى أنه في عدادهم وممن يدين بدينهم ويمشي على طريقتهم، فإن هذا ينادي بأعلى صوت ويدل بأوضح دلالة على أن هذه الأعلميات التي طلبوها الجهل خير منها بكثير. فما ظنك بعلم يقر صاحبه على نفسه أن الجهل خير منه، ويتمنى عند البلوغ إلى غايته والوصول إلى نهايته أن يكون جاهلا به عاطلا عنه؟ ففي هذا عبرة للمعتبرين وآية بينة للناظرين، فهل لا عملوا على جهل هذه المعارف التي دخلوا فيها بادئ بدء وسلموا من تبعاتها وأراحوا أنفسهم من تعبها، وقالوا كما قال الآخر: أرى الأمر يفضي إلى آخر يصير آخره أولا، وربحوا الخلوص من هذا التمني؟ هل لا ربحوا الخلوص من هذا التمني الذي وصلوا إليه في آخر أعمارهم، والسلامة من هذه التهنئة للعامة؟ فإن العاقل لا يتمنى رتبة مثل رتبته أو دونها، ولا يهنئ لمن هو مثله أو دونه، بل يكون ذلك لمن رتبته أرفع من رتبته ومكانه أعلى من مكانه. يعني هم عندما يهنئون العجائز على اعتقادهم ويهنئون العامة، فالعامة والعجائز أرفع رتبة منهم وأعلى مكانة منهم، مع أنهم كانوا من علماء القوم ومن أذكيائهم ومن مقدميه، وكانوا ممن يشار إليه بالبنان فيهم كالرازي وربعه. فيا لله العدم من علم يكون الجهل البسيط أعلى رتبة منه وأفضل مقدارا بالنسبة إليه. وهل سمع السامعون بمثل هذه الغريبة؟ أو نقل الناقلون ما يماثلها ويشابهها؟ وإذا كان هذا حال هذه الطائفة التي قد عرفناك أنها أخف الطوائف تكلفا وأقلها تبعة، فما ظنك بما عداها من الطوائف التي قد ظهر فساد مقاصدها وتبين بطلان مواردها ومصادرها، كالطوائف التي أرادت بالمظاهر التي تظاهرت بها كياد الإسلام وأهله والسعي في التشكيك فيه بإيراد الشبه وتقرير الأمور المفضية إلى القدح في الدين وتنفير أهله عنه؟ هؤلاء جميعا متفقون على أن طريق السلف أسلم، لكن زعموا أن طريق الخلف أعلم. وطريق السلف كما هو معلوم دل عليه الكتاب والسنة، ومن تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجد طريقة السلف مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا ولا بد. فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليدبر الناس آياته ويعملوا بها إذا كانت أحكاما، ويصدقوا بها إذا كانت أخبارا. ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، لأنها جاءت بلغتهم وفي عصرهم، فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها وأقومهم بها عملا. فهذا مما يرد قولهم بأن مذهب السلف أسلم وأما مذهب الخلف فأحكم وأعلم. يقال أيضا إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف، الثاني باطل، لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا. فيكون وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، ويكون ترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيرا لهم وأقوم، وهذا ظاهر البطلان. وقد قال بعض الأغبياء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ومنشأ هذا القول أمران: الأول اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله تعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص. الثاني من الأمرين اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها، فيبقى الأمر دائرا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها، وهذه طريقة السلف في زعمه، وبين أن نثبت للنصوص معانية تخالف ظاهرها الدال على إثبات الصفات لله، هذه طريقة الخلف. ولا ريب أن إثبات معاني النصوص على غير مراد أو ظاهر النص أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء لا معنى له. ومن ثم فضل الغبي طريقة الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف. وقول هذا الغبي الذي يقول إن طريقة السلف أسلم وأما طريقة الخلف فأعلم وأحكم، قوله هذا يتضمن حقا وباطلا. فأما الحق فقوله إن مذهب السلف أسلم، وأما الباطل فقوله إن مذهب الخلف أعلم وأحكم. وبيان بطلانه من وجوه: الوجه الأول أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسلم، فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم، إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة. كيف تكون أسلم ولا علم ولا حكمة؟ إنه لا سلامة إلا بالعلم والحكمة، إلا بالعلم بأسباب السلامة وبالحكمة في سلوك تلك الأسباب. فبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهو لازم لهذا الغبي لزوما لا محيد عنه ولا مفر منه. الوجه الثاني أن اعتقاده أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص اعتقاد باطل، لأنه مبني على شبهات فاسدة. ولأن الله تعالى قد ثبت له صفات الكمال عقلا وحسا وفطرة وشرعا، فأما دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله فوجهه أن يقال إن كل موجود في الخارج لابد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. الثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة، وبذلك استدل الله تعالى على بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بصفات النقص والعجز، بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تنصر. فإذا بطل الثاني تعين الأول، وهو ثبوت صفات الكمال لله جل وعلا. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، والله سبحانه هو الذي أعطاه إياه، فمعطي الكمال أولى به. دلالة الفطرة على ثبوت صفات الكمال لله لأن النفوس السليمة مجبولة ومفطورة على محبة الله تعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من عرفت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ وأما دلالة الشرع على ثبوت صفات الكمال لله فأكثر من أن تحصر، كقوله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وكقوله: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، إلى غير ذلك من النصوص. وكذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. الوجه الثالث أن اعتقاده أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات معناها اعتقاد باطل كذب على السلف. فإن السلف أعلم الأمة بنصوص الصفات لفظا ومعنى، وأبلغهم في إثبات معانيها اللائقة بالله تعالى على حسب مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يكذبون على السلف، يكذبون على أهل السنة في هذا العصر. يقولون مثلا فيما ينبذونهم به: الوهابية ممثلة وهم مفوضة، يقولون إن هذه النصوص لا تفيد معاني. من قال هذا؟ ليسوا بممثلة وليسوا بمفوضة، وهذا كله من الكذب على أهل السنة. أسأل الله عز وجل أن يهدي أولئك المناوئين لأهل السنة، أن يهديهم أو أن يهدهم، إنه على كل شيء قدير. الوجه الرابع أن السلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين، تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان. وأما الخلف فمن أين أخذوا علومهم؟ أخذوا علومهم وحصلوا ما عندهم من المجوس، من المشركين، من ضلال اليهود واليونان، من الكتب المترجمة، من علوم الأوائل. وأما السلف فإنما تلقوا علومهم من المعين العذب النمير الطاهر الصافي الذي لا كدر فيه ولا شوب يشوبه، الكتاب والسنة، كما جاء بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلف من أين أتوا بما أتوا به من العلوم التي يدعونها علوما من المجوس والمشركين وضلال اليهود واليونان. فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراقهم أعلم وأحكم في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين؟ الوجه الخامس أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف، هؤلاء كانوا حيارى مضطربين بسبب إعراضهم أما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى والذكر الحكيم، وبسبب التماسهم علم معرفة الله تعالى ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه، حتى قال الرازي وهو من رؤسائهم مبينا ما ينتهي إليه أمرهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارى الذين أقروا على أنفسهم بالضلال والحيرة أعلم وأحكم من طريقة السلف الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما فاقوا به سائر أتباع الأنبياء، والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليه ما حصل لغيرهم لاستحيا من يطلب المقارنة، فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم علينا؟ إذن فطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.